السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع. ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت الى الان. ها نبه لي الان، اكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول اكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الامر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون ان يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني اي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الامكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي. هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها؟ يعني يقولون اكو ظاهرة بالقرآن انتو لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن ان الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات، ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده. الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لانه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، ودول اليهود كانوا مصاهرين مع الانصار ايضا، يعني قد تلقى انصاري عند اخ من امه مثلا يهودي، او عند اخ من ابيه. اتأمل من النوع، كان عندهم اختلاط ما بيناتهم، فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني او بالاحرى المعالجات اللي بيها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي اخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على انها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى الى الان الموجة موجودة، مع العلم ان السور المكية عالجت ادق القضايا بالشريعة الاسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الالوهية، موضوع البعث والنشور. نعم، ذني قضايا ان اخطر ما في القضايا الفكرية هالقضايا، لان قضايا اشتاثرا بالاهتمام، فمو مثل ما يردون يصورون بان الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون ان النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وان جاب الرسالة من عنده. قصدي الفت نظرك ان هاي النبرة موجودة الى الان، النبرة يعني الضرب على الوتر الى الان موجود. اجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول لي شو تخاطب للنبي؟ انا ارسلناك، نبه انت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وانما الذي تولى ارسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية يقول انا ارسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير اخر انك انت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء اخر اكو، جناحين اكو عند المفسرين. جناح يقول ان معنى قوله انا ارسلناك بالحق يعني انك حقيقة مرسل من السماء، لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة ارسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسي حمل الرسالة. هذا على هالمعنى اكو جماعة، وجماعة يقولون لا، بالحق يعني ارسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأن هالشهادة من الله عز وجل بان شريعة الاسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق، وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما اكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. اذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لان العلم بطبيعة الحال، اي مسألة الان احنا نسميها علمية، اي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد ايام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية الى سلسلة المعلومات، يعرف ان النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لان الانسان ذهنه محدود، الانسان ابن محيطه، الانسان مثل ما يقدر يعاين الا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع الا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر اكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الاجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر امامه بنفسه، علمه علم حضوري. فاذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. اذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن، قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لان القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. الشيء ظل عندنا، ظل عندنا ان هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن زيف الحقيقة، نبه في مقام التطبيق. يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك. يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقلة بعطاء السماء، انقلة على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على أن الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الأول انقناكم بأطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهاي المادة الغذائية عندما أكلها الإنسان تحولت إلى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الأم، ومن جنين صارت إنسان برحم الأرض، ومن إنسان برحم الدنيا، ومن إنسان برحم الدنيا إلى جنين بالقبر. مريتوا بأدوار متنوعة، ليش تستغربون أن الله يحشركم مرة أخرى؟ هذا معنى الآية. إجا واحد لا صار بناءه يقلبها منين، هذا من التناشخيين. التناشخيين يقولون أن الأرواح محدودة لكن الأجساد غير محدودة، الأرواح إلى حد إلى عدد معين، الأجساد يوميا يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالأجساد اللي تتوالد مرة أخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد إنسان، مرة جسد فرس، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناسخيين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل أرواحكم إلى أجساد ما تعرفوا شنو هي. هدف محاولة للتجني على القرآن، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب أن الإنسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل إلى جسد مماثل أو جسد من نوع آخر من أنواع الحيوان. طيب هذا مثل من الأمثلة في صرف الحق. مثل آخر أفرض من الأمثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا أكو إرادة لله عز وجل، أكو إرادة لله في إذهاب الرجس، وإرادة الله إذا حصلت ما يتخلف عنها المراد أبدا. يعني إذا أراد الله إذهاب الرجس ممكن هذا الرجس يعني يقهر إرادة الله؟ مستحيل. إذن الإرادة متعلقة بناس أطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب أو رجس أو نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب غير آل محمد المجموعة. هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وبنفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي أنها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من أهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. جيب صريح المعنى. يجي واحد يقول لا الآية مو يم ذولا أبدا، الآية أبدا مو يم هؤلاء، إذن يم من؟ يقول لا يم الأمة، لأن الأمة هم أسرة النبي. واحد يقول لا أزواج النبي مثلا. تأملي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت أمام النقد، تقول له الآية صريحة بأن لله إرادة في صرف الرجس، وإحنا من ننسب لها المعنى صدر منا ذنب، وإن كان يقولون بعد تاب. يعني مثلا اللي يطلع يقاتل إمامة صدر من عنده ذنب، إنت بعد ذلك تقول أنه تاب. إذا تاب هذا أول الكلام، خلينا نشوف تاب أو لا. فإذا أكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لأن مستحيل أكو رجس يتحدى إرادة الله، فلا بد أن تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من أذن. مثلا آخر أضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي إلى سورة هل أتى، تشرح سورة هل أتى وتقول أن هاي الآيات المجموعة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآيات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول أن الآية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني صحف يقول ان هذه بنت شاطئ وهي ما تفتهم. اولا هاي مو يمه، هاي الايه لا نازله بذولا، وهذه لا تفتهم التفسير، وابدا ابدا هذا كله ما الى اثار. طيب يا اخي انت مال جرايد، مو شغلتك هاي، ها انت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس اهل عقائد، اهل فقه، نعم، اهل شريعه. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوتك؟ اهل البيت ذولا منين جايين؟ والله غريبه يا اخي، ما ادري يعني اهل البيت. اسا من يا منطلق اهل البيت؟ من قلب الجزيره العربيه. اذا انت تحكي من منطلق قومي، اهل البيت شهادة الاسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الامام الحسن يقول للواحد تعال اخذك للبيت اراويك زغب جناح جبرائيل الى الان باقي ببيوتنا. نعم، طيب ذولا شهادة الاسلام، ذولا من قلب العرب، اذا انت عربي مثلا، ذولا اذا انت على مستوى انساني، ذولا ناس غايه في الانسانيه، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ على قصدي ارجع للموضوع، الايه تقول للنبي ان ارسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنه، ما في شك انه حق، بس هذا الحق كون يعني يخلى له الطريق لياخذ طريقه الى التطبيق، لكن ان نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرساله، مو ذنب القران، وانما ذنب الناس اللي انحرفوا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس يرعدنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علما، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب الى الرسالة، يستجيب الى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بانه سيأخذ جزاء حسن. نذير علما، نذير للعاصي، للمجرم، للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هل هالمقاييس القرآن الكريم يضع ايدينا عليها، يريد يعلمنا ان ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الامر مما يحرص القرآن على اقراره، لان اؤكد لك ان الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. ها؟ فوضى تعتبر، اذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة الى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الان، الحياة متحولة الى فوضى. شلون؟ شلون؟ اضرب لك مثل. زين، دعنا الآن نرجع إلى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا، أنت ملتفت أنه تاريخ كل أمة، تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني أنا الآن تحركني قضايا تاريخية أهتز إلها اهتزاز من أعماقي. أرجوك، أنا الآن لما تمر علي سيرة الرسول، الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن أهتز إلها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري واضرع الى الله بان اكون على طريقه. اذا التاريخ فاعل مو ميت، التاريخ يعيش في داخلنا. اذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الان التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضاريه. يعني كل امه شي يقودها؟ يقودها المثل الاعلى في تاريخها. ارجوك الان اذا ذكروا لك بطوله من بطولات بعض العرب، ان هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، قطعا يهزك، هذا بلا كلام يهزك، لان جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة، ودول الناس قاعدين دائرة مدائرة، وهذا يرفع صوته، اشقنا يا يزيد بالقرقارة. قد طربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. جن وإجا التاريخ إيش عبر عنه؟ أمير المؤمنين الوليد. جن هذا أمير المؤمنين دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون وأهل الدعارة، وهو أمير المؤمنين. ويمر علي ابن أبي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام وياي واحد من أصحابي، فأحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه إلى السماء يقول: إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم دنا إلي قال: أراقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت: سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال: إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر علي التاريخ يسمي أمير المؤمنين، وهذا يمر علي التاريخ أيضا يسمي أمير المؤمنين. هم سواء، اثنينهم بمقياس واحد. تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم مالناش خطلين، مالناش عندهم مخ، يو لا شلون يعني؟ ما أفهم. كلها سواء. وللزنبور والباجي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الزنبور فرق. ما يصير، ما له معنى أنا كون هذا ما يصطاده من ذبابة أجيب أقيس بما يصطاده الباز من فريسة؟ هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. إذن في واقع الأمر أن اللي حاصل عندنا بقدر ما أراد القرآن أن يربينا على المقاييس انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا إحنا أبدا سادرين في غينا، سادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشت الحكم عبارة عن أسبوع، خلاه زياد ابن أبيه، خلاه نائب عنه وطلع من البصرة، خلاه وهو سمرة ابن جندب، بهالسبوع هذا قتل 8000. زين هالشم يوم قتل 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه، وقول خوش آدمي وإلى آخره. يا سيدي أرجوك أرجوك إحنا لا نخلي أولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي أبنائنا يرمون بالخرف. ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم وضع لنا أسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق. فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. أعود للآية، الآية تقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهو هذا الأسلوب التربوي أيضا، يعني أنت الآن لما ترجع للأساليب التربوية حاليا، الأساليب التربوية تقوم على هالدعامتين، يعني إذا أريد ربينا واحد يون خوفه، يو لا نغري، يعني ننطي مكاشف، يعني ننطي جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة. ما في شك، هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية، فقال ان احنا أرسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. انت التفت لي بلا شوية المقطع هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا التفت لها. اولا عندنا قراءتين، عندنا قراءة ولا تسأل وعندنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الاولى، ولا تسأل اكو بيها معنيين. المعنى الاول يقول القرآن الكريم يقول للنبي انت الله ارسلك وحملت الرسالة واديتها، بعد انت ما مسؤول ان تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن ابدا، هذا مو مقدورك، هذا خارج عن قدراتك. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، انت عليك ان تأدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع، والا ارجوك عمه يعيش ويا بالبيت. اكو واحد يحرص على ان يخلي عمه يروح الى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه واله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عمه ابو لهب كان يخلي النبي اذا طلع رسول الله صلى الله عليه واله يطلع يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايل له يعني حجاره، تارش حجره بالحجاره ويركض ورا النبي يقذفه، يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدن مع النبي صلى الله عليه واله، بينما تلاحظ لا اكو ناس اغراب ما الهم علاقه بالنبي صلى الله عليه واله، هذول افتدوه بابائهم، افتدوه بابنائهم، افتدوه باسرهم، يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول له عليك انت ذب البدر، اكو ارض طيبة تنبت البدر واكو ارض لا والله مو طيبة، ارض شبخة. اما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الايام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع اكو بي ذيب، تلقى المجتمع اكو بي اسد، تلقى المجتمع بي حية، تلقى المجتمع بي نعجة، تلقى المجتمع بي صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته، انت عليك ان تأدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير، يتألم، الآية رادت تخفف عليه، النبي كان يأسى ان هذول يمر عليهم يدبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة، يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب، هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب، حطوه بوجهه، لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لوجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت، قلهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري، ترى مو من عندي انا، السماء امرتني وانا اطبق ما تامر به السماء. فتقول للآية انت ما عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي عندي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه، هو توفيقه. هذا الرأي الاول. زين الرأي الثاني، لا، ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ انك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ اكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين، الآية تقول لك تدول الان حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، هذول حكما ينتهون الى النار، لكن انت ما تدري ايش راح يتغير، لانه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق الى الايمان، انت لا ما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال الى الخاتمة الى ان يختم له. فعلا فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت، ويتغيرت ابدا، تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما اكو جماعة لا والله دول يعني كتب لهم ان ينحرفوا ان يطلعون عن الاسلام. وهي اكو جماعة يعني مثلا افرض جبلة ابن الايهم, جبلة ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة. الاسلام يرى المساواة بين الناس, لا فضل لاحد على احد, الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء واحد, يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب, لا الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته, لابس رداء مزركش رداء ثمين, هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض. هذا اعرابي على رسله جاي يزور, جاي يطوف بالبيت الحرام, ها جاي يؤدي مناشكه. وتعرف هذا هالزحمه مثلا شحق على ذيل, هذا شحق على ثوب على رداءه, رفع يده لطمه حتى فقع عينه, قال له يا ابن الاخناء تشحق على ردائي, وانت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي. هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب ودى وراء قال له تعال, ليش انت هذا مشوي يا هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربة حتى فقعت عينه؟ قال له انا منو هو منو, ها انا جبلة ابن الايهم, هذا منو هذا راعي ابل ها يشحق على ردائي؟ قال له اسمع هاي العنعنة هاي النعرة خليها بمضاربك, انت الان ضمن الاسلام اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى هذا ديننا. قال له زين انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع, ها بمجرد ان طلع لم غراضه وارتد والتحق بالروم وتنصر, رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين لكن انحرف, كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي كما نص على ذلك مسلم والبخاري, يقول النبي صلى الله عليه وآله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك, نعم فاقول شحقا شحقا لمن احدث من بعدي. زين اذا الايه الكريمه شو تقول له؟ تقول له للنبي انت هذول لا تحكم الان, انت حاكم عليه هذا الان بعنوان انه منحرف, لكن قد يكون راح يكون من اصحاب الجنه, انت ما تسال عن هذول اللي الان فعلا مجرمين لان ممكن ان يحولون الى مؤمنين. اي اثنين, هاي بناء على قراءة الاية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل, نبه لك ولا تسأل عن اصحاب الجحيم, هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين او اكثر من واحد مثلا الفخر الرازي والقرطبي يقول ان النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام قعد ذكر امه وابوه تألم تأثر قال ليت شعري ما فعل ابواي, شلون حالهم؟ يقول فاحياهم الله, يقول القرطبي احياهم الله عز وجل له لانه يدري يقول امه وابوه كانوا كفار, فاحياهم الله امنا بالنبي احياهما حتى امنا واعلنا اسلامهما ثم ماتا, نعم فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه وآله احيى له ابواه, شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ ها يعني رجع الى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين هذا شو ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها, وهي ترى مروية في اكثر من مصادر متعددة, لما يمرون بها ماكو حساسية ابدا, لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد, يحييهم ثم يميتهم, تقوم لك القيامة علينا من السماء للارض, دول يقولون بالرجعة, هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة. ها؟ ويجيك واحد يفلسفها يقول هدول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لان دول ما يقدرون يصلون وفض الى حقهم، ينتظرون ان يرجع يرجعون ائمتهم، واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق. هذا كل عملية تعويض. يبدأ يفلسف الكياها وان هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هنا ما عليه حساسية، هنا ليش مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا ضروريات مذهب. ايه يعني ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها. تنبه لي يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، يستدل يستنبط من عندها بعض المفسرين ان الله عز وجل يعيد بعض العباد الى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات جن مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لانه يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لانه يؤمن بالرجعة. طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكاره. ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة. انا محترم رأيك، وبالفعل الجمك بما تلجم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة راجعة. زين انت تفهم شيء من الآية وانا احترم فهمك، وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر. انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم. العلم الى مناهج. زين اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة. هاي نقطة. نقطة ثانية، يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شي علق عليها يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي، ما معقول يقول. ليش يقول؟ لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. اكو معلق للحق كون تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي جزء ثاني المطبع البهية غير مؤرخة، عند تفسير هذه الآية مطبع البهية بميدان الأزهار، هاي الطبعة لما يجي إلى، لأن إنما أكد لك على الطبعة ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين على من يعلق على قول الفخر الرازي أن النبي ما يمكن يسأل عن أبواه لأنه يعرف أنهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب إليه من كان من المسلمين. يقول أهل النار أهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول أن للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الأبوين. شو التفت لي؟ يقول أكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة أم النبي ووالد النبي، إكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بأحد، ما يصير أبو النبي يكون مشرك ولا يصير أم النبي تكون مشركة، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أطهر الأرحام وأفضل الأصلاب. ويقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال، انه ليش هذا استعظم ان يكون ابو النبي وام النبي مشركين؟ ليش؟ لان النبوة مكانة الها ولها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة. مشكل جل نرجع، الامامة امتداد للنبوة. نبهلي احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله، يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي، زين؟ يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة. واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ها؟ ما يصير. يجيك التاريخ الى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر، ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز، ها؟ او قضية عمل، ها؟ من القضايا الملحة. ليش؟ يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد. بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع اتعابه، مو حرام يجن عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعة في حصار الشعب، اولاده الاربعة ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بسهم ويقتلوه. لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم. كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله. هاي وحدة. ثانيا، كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص ورمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت ابي طالب. ارجوك شنو المبرر لابي طالب ان يحرم اولاده ويحول اولاده الى حالة بائسة، ويجيب ابن اخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ ها؟ شنو المبرر؟ ارجوك، اكو واحد عاجز من الولد؟ اكو واحد عاجز من الولد؟ مستحيل، ماكو عاجز من الولد. الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية ابي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله اي موقف بين قريش وابو طالب واولاده وراءه، يتابعوه في وقت كانت الحجارة تجلي من اهله ومن اقاربه، ولكن ابو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، الى ان يضجع يخليه هدأ ارتاح ويوقف باعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، نبي اتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، الى اخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الان هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الاقل اكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للاسلام قائمة، اكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، اكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لان مات عبد المطلب والنبي عمره انذاك 8 سنوات. زين، واللي كفل منه؟ كفل ابو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية. هذا هو من جانب، ومن جانب اخر فاطمة بنت اسد. فاطمة بنت اسد الواقع رضوان الله عليها وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث انشته ذكريات امه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. ذكر سماحته في مذكراته ذكرياته الأليمة عن تعذيب رفاقه وتلامذته في سجن دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه المقبور السافاك. تعالوا معنا نقرأ باقي الأحداث.
عذبوا تلامذتي. من ذكرياتي المؤلمة في هذا السجن ما شاهدته من تعذيب بعض تلامذتي، فقد كان في هذا السجن أكثر من 10 معممين أكثرهم من طلابي، كما كان فيه عدد من تلامذة الجامعيين. في هذا السجن شاهدت تعذيب عدد من خواصهم ممن كانت لي معهم جلسات سرية، منهم السيد عباس الموسوي القوشاني الذي استشهد بعد ذلك في الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية، وكان السيد عباس في الزنزانة رقم 15 بجواري، وشيخ آخر في الزنزانة 13 بجواري أيضا. كان الاثنان قد اعتقلا في قضية توزيع بيان، وأنا طبعا اعتقلت بسبب قضية أخرى لا ترتبط بهما. الشيخ اعترف تحت سياط التعذيب أنه تسلم البيان من السيد الموسوي، والاعتراف تحت سياط تعذيب هؤلاء الوحوش أمر طبيعي لا يلام عليه الفرد، غير أن الموسوي ما كان بمقدوره أن يعترف، لأن اعترافه كان يؤدي إلى كارثة كبيرة تعرض للخطر أفرادا في مستويات عليا من النهضة. الأمر خطير جدا، وما كان أمامه إلا المقاومة. الشيخ ضرب على باطن قدمه حتى ترك الضرب فيها حفرة قد يكون أثرها موجودا حتى الآن. أما السيد الموسوي فقد ضرب أكثر وعذب أكثر، كان يعود من التعذيب وهو يئن أنينا يمزق نياط القلب، وكانوا يعذبونه بطريقة وحشية لا نظير لها. أخذوه يوما فعذبوه ثم أرجعوه، وبعد ساعة أخذوه ثانية فعذبوه وأرجعوه. وما إن حانت ساعة الاستراحة والنوم ليلا حتى استدعوه فعذبوه وأرجعوه. وفي منتصف الليل أخذوه أيضا إلى غرفة التعذيب، وكنت أسمع صراخه وأنينه ليل نهار، وقلبي يتفطر لكل أنة تصدر عنه. إنها وحشية وبشاعة منقطعة النظير. كانت سلوة السيد المسوي الوحيدة في هذا السجن هي أنه حين يعود من غرفة التعذيب يسمع صوتي وأنا أتلو آيات من القرآن، أختارها اختيارا خاصا كي تكون بلسما لجروحه وسكنا لقلبه وتثبيتا لفؤاده وعزمه. وكنت أحيانا أتكلم معه بالعربية بنفس لحن تجويد القرآن وأوصيه بالحق وأوصيه بالصبر. قرر مسؤولو السجن أن يبعدوا السيد المسوي عن الشيخ، فأخذوه إلى مجموعة الزنزانات المقابلة، فأصبح غريبا لا يجد من يسليه، ولذلك كان يلجأ إلى ألوان الحيل ليقترب مني ويسمع صوتي. كانت رجله مجروحة من التعذيب ولم يكن يقوى على المشي، ولذلك كان يذهب إلى المرافق الصحية زاحفا على مقعده. كان هناك مرحاضان، أحدهما قريب من زنزانته والآخر قريب من زنزانتي، ومن ألوان تحايله للاقتراب مني أنه كان يقول للحارس: أنا رجلي مصابة كما ترى ولا أستطيع أن أستفيد من هذا المرحاض، مشيرا إلى المرحاض القريب منه، ولا بد من أن أذهب إلى ذاك، مشيرا إلى القريب مني. والحارس كان عادة من الجنود البسطاء المتعاطفين غالبا مع السجناء وخاصة المصابين منهم، حتى رأيت أحدهم يحمل السيد المسوي على ظهره ليوصله إلى المرافق الصحية. سمح له الحارس أن يأتي إلى المرحاض القريب من زنزانتي، وحين خرج قال للحارس: أريد أن أتيمم، لأنه كان لا يستطيع الوضوء بسبب جراحه. ثم قال له أيضا: إن هذا التراب الموجود قرب المرحاض نجس وأريد أن أتيمم هناك، مشيرا إلى الأرض المقابلة لزنزانتي. سمح له الحارس أيضا فاقترب وبدأ يتيمم ويتحدث باللغة العربية بلحن يشبه تلاوة الأدعية، فيخال من يسمعه ولا يعرف العربية أنه منشغل بالدعاء. وما أذكره من أقواله على سبيل المثال: يا سيدي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنت لا تعرف ما يحل بي من عذاب، فهل إذا مت في هذه الحالة أحسب شهيدا؟ بعد أن انتهى من التيمم مد رجله وأصبح كأنه لا يستطيع الحركة. قال له الحارس: أسرع أسرع،